السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، سأقرأ فقرة مما سبق حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال: وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر، ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه. وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأغدى والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه حاشا وكلا، ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلام واضح؟ نأمل أن يؤثر فينا. ثم انتقل بعد ذلك إلى إن احتد الإنسان بالقضاء والقدر، وذكر النصوص فليس ثم داعي لذكرها. ثم قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب، كما تعلمون أن هذا أعني مصير المخلوق في اللوح المحفوظ، ولكن الله عز وجل أطلع الخضر عليه فأعلمه أن هذا الغلام سيصير كافرا، وإذا تركناه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، فكان من مصلحة الأبوين أن يقتل هذا الغلام. وذكر العلماء أن الأصل في اللوح المحفوظ أن الله عز وجل لا يطلع عليه أحد، ولكن من شاء الله عز وجل أن يطلعه أطلعه. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، وفي لفظ: فجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقى على تلك الظلمة، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فذلك أقول: جف القلم على علم الله. كل هذه نصوص شرعية سيرد عليها الإمام ابن القيم ردا شرعيا معقولا، حتى يلجم الحجر في فيه كل من يستدل بالقضاء والقدر على معصية الله. وذكر راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: قيل على ما نعمل؟ قال: على مواقع القدر. ولعلكم تذكرون بالأمس ونحن نقرأ في رسالة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه لما قال: وما قدره ربنا وقضى أجرى له أسباب توصل إليه، والعبد يأتي هذه الأسباب بمحض اختياره وبمحض مشيئته. وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود أنه مر على رجل فقالوا: هذا هذا، ونالوا منه. فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعت يده أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطعت رجله أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رجلا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسا؟ قالوا: لا. قال: فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله إليها ملكا فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. طبعا كما تعلمون هذا هو المعتقد، ولكن الله كتبه وأخفاه وبين لنا سبيل الخير وسبيل الرشد، وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا: إنما هما اثنتان، الهدى والكلام، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلال، وأن كل ما هو آت قريب، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره. ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها. وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره سواء. قال الزهري: وحدثنا عبد الرحمن بن أذينة عن ابن عمر مثل ذلك. وذكر أبو داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها ترفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب، ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية. أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي رب، ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أي رب، ما خلقه؟ فيقول: كذا وكذا. قال فيقول يا رب ما خلائقه؟ فيقول كذا وكذا. قال فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ضر أن المني إذا مكث في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب تعالى في راحته فيقول يا رب عبدك ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاضٍ، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينيه. قال أبو تميم وزاد أبو ذر من فاتحة سورة التغابن 5 آيات، ويقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 يوما جاءها ملك فاختلجها، يعني انتزعها، ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال أخلق يا أحسن الخالقين، أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا رب سقط أم تم؟ فيبين له، ثم يقول يا رب واحد أو توأم؟ فيبين له، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيبين له، فيقول يا رب أنا أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول يا رب أقطع رزقه مع خلقي؟ فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم لهم، فإذا أكل رزقهم قبض. وفي صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمي. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه، وفي الأحاديث التي ذكرت آنفا أن ذلك في 40 الأولى قبل كونه علقة ومضغة، وفي رواية صحيحة وإذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، وفي رواية أن ذلك يكون في 40 ليلة. الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومرعاة لحال النطفة، وأنه يقول يا رب هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله وهو أعلم بها منهم. يعني الطريقة الأولى من طرق الجمع أن هذا يختلف من نطفة إلى أخرى، منها بعد 40 الثالثة، ومنها بعد 45، ومنها بعد 42، وهذا الأمر أمليته عليكم قبل ذلك. ولكلام الملك وتصرف في أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني، ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته، وهذا إنما يكون في الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابتان. التقدير الأول عند ابتداء تعلق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة، ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة 42 ليلة. التقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكر أو أنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام، فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، والثاني أخص من الأول. ونظير هذا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقه وأوجده، ثم يقدر كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام. وهذا وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين، وقد تقدم ذلك تقدير شأنها قبل خلق السماوات والأرض، فهذا تقدير بعد تقدير. ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله، فإن عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم في آخره والليل في آخرها، كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. واضح عمل الليل قبل النهار، أي عمل الليل قبل النهار الذي يليه، وعمل النهار قبل الليل الذي يليه. نعم. احنا قلنا التقدير الأزلي هذا في علم الله، وهذا عام، ما ترك من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. بعد ذلك إن صح التعبير خرج من هذا التقدير نوع أخص، يعني أقل، وهو الميثاق، فريق في الجنة وفريق في السعير. خرج من هذا التقدير التقدير العمري اللي هو في الرحم. بعد ذلك تقدير سنوي أقل من هذا، يعني ما يقدره ربنا في السنة على هؤلاء الناس، ده في ليلة القدر. بعد ذلك تقدير يومي يقدره ربنا لملائكة متخصصون في أعمال اليوم والليل، إن اليوم هذا اليوم يوم السبت مثلا سيقع كيت وكيت وكيت وكيت، يعلم به ربنا عز وجل ملائكة الموكلين بهذا. يبقى هذا عام خاص أخص أخص. يقول فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فيهما أخص من العرض في شعبان. ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة في وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر، فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهادي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل فما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجل، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث، وهذا يوافق الرواية الأخرى، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، ويوافق الرواية الأخرى إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك، وهذا يدل على أن تصويرها عقيب 40 الأولى. قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في 40 الثالثة، لا يقع عقيب الأولى، هذا أمر معلوم بالضرورة. فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ 40 الثالثة، وسمى المضغة فيها نطفة باعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه، أو يكون المراد بها 40 الأولى وسمى كتابة تصويرها وتخليقها وتقديرها تخليقا اعتبارا بما يقول، فيكون قوله صورها وخلق سمعها وبصرها أي قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله بعد 40 الثالثة، أو يكون المراد به 40 الأولى وحقيقة التصوير فيها فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت 40 انتقلت علقة، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق، فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس، ثم إذا مضت 40 الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد. فأحد التقديرات الثلاثة متعين ولابد ولا يجوز غير هذا البت، إذا العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرة، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد 40 الثالثة، والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق عند أول تخليقه. ويحتمل وجها رابعا وهو أن النطفة في 40 الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جاوزتها وقعت في طور التخليق طورا بعد طور، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة بن أسيد أو أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد 40 ولم يوقت فيها البعدية، بل أطلقها وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب، فأخبر بما يكون للنطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها، وذلك يقع في أوقات متعددة وكله بعد 40 الأولى، وبعضه متقدم على بعض، كما أن كونها علقة متقدم على كونها مضغة، وكونها مضغة متقدم على تصويرها، والتصوير متقدم على نفخ الروح، ومع ذلك فيصح أن يقال إن النطفة بعد 40 تكون علقة ومضغة، ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد، ويشق لها السمع والبصر، وينفخ فيها الروح، ويكتب شقاوتها وسعادتها، وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقب 40 الأولى من غير فصل، وهذا وجه حسن جدا. والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا، فأسكنه الجنة والنار وهو في بطن أمه. أحاديث أخرى في إثبات القدر، ابن القيم رحمه الله إمام وعالم متبحر موسوعي، فإذا كما قال عنه أهل العلم فإذا أتى بمسألة، وده الأصل فيه، أعيى من بعده أن يأتي بغير ما أتى على غالب أحواله، لذلك في بعض الأحيان يذكر بعض المسائل ولا يحررها كغيرها، فيتعجب العلماء من ذلك ويلتمسون له الأعذار. فهنا أتى بجل النصوص المثبتة للقضاء والقدر، ثم يرد على من استدل بها على العذر في المعاصي استنادا إلى القدر. هنا أخونا يقول ما الحكمة من تقسيم هذه التقديرات؟ الجواب له حكمة، ولكن الله عز وجل أخفاها. نؤمن بما ورد به النص ونسلم أن لله عز وجل الحكمة البالغة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. ثم شرع فقال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يعني إيه؟ يعني إذا وقعت في شيء من هذا فاعلم أنه بقضاء الله وقدره، وليس لك عذر، وليس لك عذر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. طيب، هل هو ده الإسلام فقط؟ ها؟ طبعا لا. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدي ما يقتضي المقام. وبعد ذلك علمه بقية شعائر الإسلام. وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن عمرو بن ثغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ماله فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم قال: منهم عمرو بن ثغلب. فكان عمرو يعني يقول: هذه الكلمة خير لي من الدنيا وما فيه. إيه والله، فقد شهد له بالإيمان ووكله إلى إيمانه. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشد عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناء. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري تعليقا. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس في قوله عز وجل: أولئك الذين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال: سبقت لهم السعادة. وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث ابن مسعود وحذيفة بن اليمن وأبي بن كعب وزيد بن ثابت: إن الله لو عذب أهل سماواتي وأهل أرضي لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم، سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم، يعني ما ينزل بأي أحد منا يستحيل أن يكون نزل عليه خطأ. خطأ يعني إيه؟ يعني لم يقدره الله، أو لم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز والكيس أي ما يعجز الإنسان عن فعله قدر عليك أن تعجز، والكيس ما أتقنته وحدقته وفعلته كتب عليك كذلك. دي عقيدة يا أخوان تجعل الإنسان في غاية الراحة والطمأنينة وهدوء البال. إيه؟ علشان كده ما تجد مسلما قط صح معتقده في القضاء والقدر إلا كان قوي القلب ثابت الجأش. وإذا حدث عنده منة في القلب أي ضعف وخوار في الجأش دليل على خدش في معتقد القضاء والقدر. ومن أجل ذلك لابد من ضبط هذا المعتقد طبقا للنصوص الشرعية. يقول: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. وقاله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما أصابك ما أخطأك، وما أصاب غيرك ما أخطأهم، وكل بحكمة يعلمها الله عز وجل. وفي سنن أبي داود عن أبي حفص الشامي قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: رب، وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. طبعا كما تعلمون أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن، فمن لم يؤمن كفر بالله عز وجل. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيعنا الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أولى نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة لا يكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا. نص واضح، اعملوا، فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ومن باب التنبيه: إن لم تتقن القضاء والقدر إبلاغا للناس فلا تتكلم. قبلك؟ لأن النظر أوسع من المناظرة، مفهوم؟ النظر أوسع من المناظرة، يعني ليس كل ما يعلمه الإنسان يتمكن من إبلاغه. ممكن أنا عندي معتقد صحيح جدا في الإيمان هو معتقد السلف، ولكن ما أستطيع أن أعلمه للناس لقصر في معلوماتي أو لعجمة في لساني أو غير ذلك. كذلك مبحث القضاء والقدر الكلام فيه شيق، ولكن من الممكن ألا تتقنه تريد أن تتكلم فيه بنية حب الخير، يخرج منك الكلام في صورة شبهة تضل الناس. خلاص، الله عز وجل قدر عليك أنك لا تحسن الكلام فيه، فاحترم قدر الله فيك وجاهد. الله يبارك فيكم، خدوا بالكم. يعني بالأمس أخبرني بعض إخواننا إن واحد بيتكلم في هذه القضية فجعل القدرية هم الجبرية، فناقشه أبى وأصر على كلامه. طب أنت بتتكلم في قضية ما أحسنتهاش لي، وعلى وجه العموم، على وجه العموم قل من يحسن قضية تعلمها بنفسه، قل، وإن شئت قل معدوم تصب الحق. ومن أجل هذا العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. يبقى أتقنت المسألة تكلم، وإلا أمسك لسانك. طيب بس أنا معتقد نعم، ولكن تعجز عن إيصال المعلومة إلى غيرك. وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم أو خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة جعلني الله وإياكم منهم وبعمل أهل الجنة يعملون. انتبه لكلمة وبعمل أهل الجنة يعملون، يعني هو قدر عليهم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أنهم من أهل الجنة، وأيضا قدر عليهم أنهم يعملون بعمل أهل الجنة حتى يدخلون الجنة بسبب أعمالهم وقبلها رحمة الله عز وجل. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. اكتب عندك وذكرت هذه الألوان الثلاثة فقط لأنها أصل كل لون. يقول جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال الترمذي حسن صحيح. وذكر الطبري من حديث مالك بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتيك. لا تكثر إيه؟ همك، يعني لا ينزعج القلب ولا يضطرب ولا يقلق من أجل الرزق أو غيره. لما؟ هذه أمور فرغ منها الرب وأمرنا بالسعي وبالعمل، يبقى عليك السعي والعمل فقط. لك رزق قليل أو كثير لحكمة يعلمها الله، أما أنك توجد في الدنيا وليس لك رزق هذا مش موجود يا أخوانا، هذا ليس له وجود. طالما الله عز وجل قدر وخرجت من بطن أمك اعلم أن لك رزق، فلا يضطرب قلبك بهذا، ولكن خذ بالأسباب. انقطع سبب لا تقلق وانتقل لغيره. وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء. ما المراد بالهدى هنا؟ التوفيق والثبات. وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. وقال ابن وهب أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون فقال إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغول فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم ولقد أخرج يوما كتابا فقال هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الترمذي عن ابن عباس قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو جهدت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن النصر مع الصبر، انتبهوا، نصر لازم يكون معه صبر، والصبر هو حبس النفس على تحمل المكاره والمشاق، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي: فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطيه الله لم يقدروا عليه. لذلك ساعات كده تجد الواحد فينا، ودي ملحوظة بكثرة، بينه وبين الرزق قاب قوسين أو أدنى. تعال يا شيخ ياسر اشتغل عندي أسبوعين مثلا، أو روح يا عادل اشتغل عند أخوك ياسر أسبوعين، واتفقنا على كل شيء، وذهبت إلى باب المحل أو المصنع أو الورشة أو الشركة ومع ذلك رجعت. لما رجعت؟ لم يقدر الله عز وجل لك. علشان كده دايما تجد ان المسلم صاحب العقيدة الراسخة في القضاء والقدر اذا سلك الاسباب ولم يقع ما اراد العبد علمه الشرع المطهر قدر الله وما شاء فعل، تنزل عليك بردا وسلاما، خلاص تسلم لعله الحكم، واخد بالك؟ طيب يعني انت ماشي مثلا في طريق ثم ضللت الطريق ورجعت إلى الطريق الصواب مرة أخرى، الذي فعل بقضاء الله وقدره لحكمة. طيب ما ظهرت لك الحكمة؟ عدم ظهورها لا يدل على انتفائها. الله يا إخوانا، اللي يقرأ لابن القيم في غير هذا الكتاب عن آثار الإيمان بالقضاء والقدر على العبد المسلم يرى عجبا، يرى عجبا. وفعلا لما السلف الصالح آمنوا وصح معتقدهم في الإيمان والقضاء والقدر كانوا في غاية السعادة في الدنيا، مع أنهم لم يكن لديهم من حطامها شيء. ليه؟ آمن بالقضاء والقدر كما ينبغي، وعلم أن الله أرحم به من الأم بولدها، وأنه لا يقدر إلا لحكمة، فاطمأن قلبه لمقادير الله ولقضاء الله وقدره، بس بشرط أن يأخذ بالأسباب المشروعة. طيب يقول: وقال علي بن الجعد، وفي بعض روايات الحديث: فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطيه الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، فاعبد الله بالصبر مع اليقين. نعم، بالصبر، أصبر على الطاعة واصبر عن المعصية مع اليقين الجازم بما وعد به ربنا. وقال علي بن الجعد: حدثنا عبد الواحد بن سليم البصري عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده. ركزوا في الوصية دي: واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. لعلكم تذكرون، أمليت عليكم قبل ذلك 5 نصوص أو 4 على ما أذكر، نمليها، تدل أقرأها له، على أن الغرض من العبادة تحقيق تقوى الله. وأول نص: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال لبني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى بناء على هذه النصوص الخمسة الغرض من كل هذا أن نصل لتقوى الله. طيب كيف تصل إلى تقوى الله؟ بعبادة الله. طيب عبدت الله ولم تصل إلى تقوى؟ ما عبدته، ما عبدته. طيب وصلت إلى تقوى الله بدون عبادة؟ يستحيل، ملوش وجود. انظر، قال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتي كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال أهو تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تأملوا يا مشايخ كده، وصية الأب لابنه عند الموت. تأمل، ما احنا كلنا سيأتينا الموت، فهل يا ترى إذا جاء أولادك وأنت في السياق وبدأوا يولولون ويصيحون عليك كيف يكون كلامك؟ هل يا ترى توصيهم كما وصى عبادة ابنهم وكما كان يوصي سلفنا الصالح أبنائهم بتقوى الله والبعد عن المحرمات والإقبال على طاعة الله؟ عدا ذلك ما تشغلش بالك. يعني كون ان يكون كل همنا يا واد خد بالك من اخواتك، خد بالك من امك، خد بالك من كذا من كذا من كذا. طب وبعدين؟ ما هو لو وصيته بتقوى الله هيعمل ده، لان من لوازم تقوى الله ان يقوم بما اوجب عليه ربنا عز وجل. ولكن للاسف غفله عجيبه يقع فيها الانسان. يقول تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فقال ما أكتب، فجرى تلك الساعة بما هو كائن بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وذكر الطبري من حديث بقية حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد ابن أبي حبيب ومحمد بن يزيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال نفسك في كل عام وجعة من تلك الشاة المسمومة التي أكلتها؟ قال ما أصابني من شيء منها إلا هو مكتوب علي وآدم في طينته. طبعا هو مكتوب قبل ذلك ولكن من باب ضرب المثال. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيحه أي مسلم أيضا عن زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي صحيحه أيضا أي مسلم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الترمذي والمسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه هذا الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وروى سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال قام عمر بن الخطاب بالجابية خطيبا فقال في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعنده الجثاليق. مكتوب عندك معناها؟ اكتب عندك رئيس الأساقفة عند النصارى. رئيس الأساقفة عند النصارى. يقول وعنده الجثاليق يسمع ما يقول. قال فنفض ثوبه كهيئة المنكر فقال عمر ما يقول؟ قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا ولت عهد لك لضربت عنقك، إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون. وخلق أهل النار وما هم عاملون، قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. لولا ولث عهد، اكتب عندك، أي بقية عهد، بقية عهد. مش موجود عندك؟ لولا ولث عهد، ولث واو لام ثاء، واللام ساكنة والواو مفتوحة. لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. وقال ابن عمر جاء رجل إلى أبي بكر الصديق قال أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال نعم. قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك. وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه، فرقم به نباطن يده، فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب رضي الله عنه أرضاه وما أذكاه. انظر حتى يعلم. فلما ذكر القدر أدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما في باطن يده، يعني أدخلهما في فيه ثم خرج ووضعهما على باطن يده هكذا، ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. أسأل بقى، ما الذي أعلمه أنهما في أم الكتاب؟ تفضل. أبو مريم، أنت الحديث عندك ولا مش عندك؟ أسمعه منك كده. في أم الكتاب، ما الذي أعلمه أنهما في أم الكتاب؟ تفضل يا شيخ سالم. أحسنت، ما عنده عقيدة أن كل ما يصدر منا في أم الكتاب، فلما فعل قال لك دولة في أم الكتاب. واضح يا مشايخ، خدوا بالكم. وذكر عنه أيضا أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبي حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته الشقي من شقي في بطن أمه، نعم، والسعيد من وعظ بغيره، اكتب جنبها، والتعيس من وعظ به غيره. وقال ابن مسعود لأن أعض على جمل أو أغبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. نعم، ليه؟ قدر الله ما شاء فعل لحكمة. ولسه في القضاء والقدر في شفاء العليل ذكر الإمام رحمة الله عليه الحكمة من خلق إبليس. وقال أي ابن مسعود لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث بعد الموت. وقال الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار. علشان كده ايه؟ كن تقيا خفيا لا يعلم بك احد، ما استطعت الى ذلك سبيلا. كن تقيا خفيا معايا يا احمد عوض، كن تقيا خفيا لا يعلم بك احد، قم بما اسند اليك واياك وان تتطلع نفسك إلى الشهرة ثمنها باهظ وعاقبتها كأود. نعم، يقول اصرفوه عنه فإن إن يسرته له أدخلته النار. نعم، ما أدراك؟ قال فيصرفه الله عنه. قال فيقول من أين دهيت أو نحو هذا، وما هو إلا فضل الله عز وجل. نعم، يبقى بعض الناس لما يصرف عنه المال وبعد ذلك يصاب بأمراض شديدة، وفي غالب الأحيان تأتيه منيته، طبعا أتته منيته بقدر الله وهذا هو عمره، ولكن لما اختل معتقده كان من سبب جعله ربنا عز وجل هلاكه وإتيان منيته. وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه فأفاق، فقال أغمي علي؟ قالوا نعم. قال إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلق بي فتلقاهما رجل فقال أين تريدان به؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين، فقال دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. دايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، الله عز وجل يتولى عباده ويرزقهم من الأمارات والكرامات ما تثلج به صدورهم ويطمئن لما هم قادمون عليه، والله على كل شيء قدير. وقال ابن جريج عن ابن طوس عن أبيه قال أشهد لسمعت ابن عباس يقول العجز والكيس بقدر. وقال مجاهد قيل لابن عباس إن ناسا يقولون في القدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منهم. يقول لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، أي لأنزعنه. وقال ابن عباس أيضا القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقدا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام له. عرفت بقى من أين جاء كفر القدرية؟ من هنا. يقول فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وأمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام له. وقال عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة والردى، ألا تراه قد ظلمني؟ فقال إن كان الهدى شيئا كان لك عنده، فمنعكه فقد ظلمك. أي والله، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجالسني. نعم، هذا مبتدع ضال، لعله يلقى عليك شيئا يرسخ في قلبك تندم ولا ينفع. وقال عكرمة عن ابن عباس كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت له وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب؟ فقال أعضك الله بهن أبيك إذا جاء القضاء ذهب البصر. نعم، وثبتت هذه القصة بين نافع بن الأزرق وبين عبد الله بن عباس لما كان ابن عباس يفسر القرآن ويقول إن الهدهد كان يدل سليمان على الماء، فقام نافع وقال قف هنا يا ابن عباس، تزعم أن الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض؟ ما معنى تخوم الأرض؟ يعني عمق الأرض تحت الأرض. تزعم أن الهدهد يرى الماء تحت تخوم الأرض والصبيان يضعون له اللقمة في الفخ ويسطرونها بالرمل ولا يراها؟ فنظر إليه ابن عباس وقال ويحك، لولا أنك تقول رددت على ابن عباس ما أجبتك لهوان السؤال. بس هتروح تشغب عليه. اعلم يا نافع إذا جاء القدر عمي البصر وذهب الحضر. نعم خلاص. إذا جاء القدر عمي البصر وذهب الحذر. لما؟ كل ما قدره ربنا لابد أن يقع. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أنبأنا أبو هارون الغنوي حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق وإن شرب. قال فحصر قميصه حتى أخرج من كبيه، وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم لجاهدتكم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. طيب سؤال، هل هذا الذي وقع منه من معاصي بقدر يعذر بالقدر أم لا يعذر؟
لا يعذر،
لا يعذر، لأنه زنى بمحض إرادته وبمحض مشيئته، ولكن وقع هذا منه بمحض مشيئته وإرادته وفقا لما قدره الله في الأسل، والأمر انتهى على ذلك. وصح عن ابن عمر أن يحيى بن يعمر قال له إن ناسا يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وإنهم برأوا مني. وقد تقدم قول أبي بن كعب وحذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. وتقدم قول عبادة ابن الصامت لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال قتادة عن أبي الصوار عن الحسن بن علي قضي القضاء وجف القلم وأمر تقضى في كتاب قد خلى. وقال عمرو بن العاص انتهى عجبي إلى ثلاث، المرء يفر من القدر وهو لاقيه. هل معنى ذلك أن الإنسان يستسلم؟ لا أبدا، بس أنا بأخذ بالأسباب، ثم وقع شيء أبغضهم بقضاء الله وقدر لحكمة، الذي فعل بك هو أرحم بك من أمك. يقول ويرى في عين أخيه القذاء فيعيبه، القذاء اللي هي القشة الصغيرة، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دبته الضغن فيقومها جهده، ويكون في نفسه الضغن فلا يقومها، رضي الله عنك يا عمرو بن العاص. نعم، يقول ويكون في دبته الضغن، الضغن يعني تكون عسرة الانقياد، زي بالضبط كده السيارة فيها مشكلة في الفرامل أو المحرك، صح يا شيخ مصطفى؟ بروح للميكانيكي واشوف الميكانيكي كويس وصلح. طيب ومرض القلب لما لم تصلحه؟ ياريت ناخد بالنا كويس، ياريت دخلت مثلا بيتك وجدت خلل عزك الله في المطبخ أو الحمام، السفون خربان بتصلح وبتستدعي فلان وفلان وفلان وفلان، طيب والرياء اللي عندك لما لم تصلحهم؟ بالرغم لو الدنيا بحالها خربانة في البيت كل شيء ماشي، يعني حتى لو البيت وقع أو أنت بتاكل وبتشرب، طيب وبتسعى جاهدا لإصلاح هذه الأمور، فلما أهملت نفسك؟ نعم. يقول عمرو بن العاص انتهى عجبي إلى ثلاث، المرء يفر من القدر وهو لاقي، ويرى في عين أخيه القذاء فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجدع فلا يعيبه، ويكون في دبته الضغن فيقومها جهده، ويكون في نفسه الضغن فلا يقومه. وقال أبو الدرداء ذروة الإيمان أربع، الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب. وقال الحجاج الأزدي سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال سلمان أيضا إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوى والسعادة، فمن علم السعادة فعلى الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعلى الشر ومجالس الشر. وقال جابر بن عبد الله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال هشام عن أبيه عن عائشة إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار. قلنا قبل ذلك ليعمل الزمن بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. والأثار في ذلك أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. جزى الله خيرا الإمام ابن القيم، وهيبدأ إن شاء الله بإذن الله يرد على هذه الشبهات ويثبت ثبوتا يقينا أن العبد مخير في اختيار سبيل الخير وفي اختيار سبيل الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل دروسنا مستعينين بالله.